انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك، قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعاك لمدة نص ساعة، والحلقة السادسة من الموسم الثالث وانت مش لوحدك. النهاردة قصتنا مختلفة شوية. احنا قلنا في برنامج انت مش وحدك هنتكلم على الحوادث والظواهر الغريبة اللي حصلت بالفعل، يعني مش لازم كل حلقة نتكلم عن الشياطين ولا نتكلم عن التلبس والشياطين اللي بتخوف في الظلمة. لا، النهاردة شيطاننا في صورة بني آدم اسمه كفيل انك تقشعر من اللي عمله، رمضان عبد الرحيم او رمضان التوربيني. خليني اطلع فاصل واستناني عشان نرجع نسمع القصة. رجعنا لكم تاني ونرجع لقصتنا مع التوربيني. بتبدأ قصتنا سنة 2006 لما عمال السكة الحديد في نفق مترو شبرا الخيمة يتفاجئوا بهيكل عظمي لطفل صغير، وكان من مظهره كده انه مرمي من وقت طويل، وبسبب طبعا طبيعة النفق الضلمة على طول محدش خد باله منه، وتحفظ البوليس على الجثة. بعدها بشهر لقوا جثة طفل مرمي على قضبان القطر في محطة سكة حديد اسكندرية، وتاني يوم اكتشفوا جثة تالتة بس مرمية جنب خزان المية في محطة قطر طنطا. بعد ما البوليس والطب الشرعي بدأوا شغلهم اتوصلوا للآتي: إن الجثث كلها الأطفال من أطفال الشوارع علشان ملقوش أي بلغات تغيب. اتوصلوا إن الأطفال كلها تم الاعتداء عليهم جنسيا، وإن مكان وقوع الجريمة متكرر في كل جثة، وده بيربطهم بجاني واحد، يعني بدأوا يتأكدوا إنهم قصاد قاتل متسلسل. ففكروا بقوا إنهم يلموا كل أطفال الشوارع الموجودة في نطاق السكة الحديد ويحققوا معاهم، لأن أكيد في حاجة تربط ما بينهم. لغاية ما جه اليوم اللي بيحققوا مع واحد من أطفال الشوارع بس كان سنه كبير شوية، والواد ده كان اسمه بقه. بقه ما استحملش أي ضغط من البوليس وبدأ يعترف بكل حاجة، وقال إنه من الناس اللي بتقتل العيال دي وترميهم على شريط السكة الحديد. ساعتها سألوه: طيب أنت بتقتلهم لوحدك كده؟ فرد بقه وقال: لا، ده أنا فرد من عصابة المعلم رمضان التربيني إمبراطور أطفال الشوارع. ومن هنا بدأوا يجمعوا معلومات عن رمضان التربيني. الاسم رمضان عبد الرحمن منصور، مواليد سنة 1980، وكان من عيلة على قد حالهم قوي. فأول ما وصل سن 12 سنة اشتغل صبي قهوجي في قهوة في محطة مصر، ومن هنا اقتحم رمضان عالم الشوارع والنشالين، اللي طبعا كان تحت قيادة رئيس ليهم، مطالبين انهم يدفعوا له قتاوة كل يوم زي الكتعة كده. والراجل ده كان اسمه عبد التربيني، وده التربيني الكبير. وجي اليوم اللي اتطالب فيه رمضان انه يدفع القتاوة لعبده، وبدأ يدفع بس شوية، ورمضان لقى إن عبده بياخد كل الفلوس اللي اشتغل بيها. فقرر من غيظه إنه يروح لعبده ويطالبه بالفلوس اللي بيلمها منه، ما هو تعبه وشقاه برضه. ومن هنا بقى بدأت القصة، لما رمضان أصر وخرب الدنيا على فلوسه، واتفاجئ بعبده بيقوله: تمام، تعال خد الفلوس من على سطح التوربيني اللي هو القطر اللي بيسطحوا عليه. وراح رمضان فعلا، وهناك عبده ضربه علقة جامدة جدا، وفي الآخر اعتدى عليه، وبعد ما خلص رمى من فوق القطر. واتنقل ساعتها رمضان المستشفى، واللي تسبب له في إصابة في راسه سببت له حول دائم. ولما البوليس سألوا عن سبب الحادثة راح بلغ عن عبده التربيني، وفعلا اتقبض على عبده بس شوية كده وخرج منه، وقعد يتوعد إن هو هينتقم من رمضان. بس الراجل ما كملش كام يوم وخبطته عربية موتته. ومن اليوم ده جه رمضان تروما بإنه حقه راح ومش هيعرف ينتقم. فرمضان قرر إنه يكون التوربين الجديد، وعمل في العيال نفس اللي كان بيتعمل فيه. راح كون عصابة بس كانت كبيرة شوية من العيال، تخصصها بقى نشل، سرقة بالإكراه، بيع مخدرات، وفرض أتوات على كل أطفال الشوارع، ده غير الاغتصاب. وطبعا أي عيل مش هيدفع القتاوة بيروح على سطح القطر ويتعامل فيه زي ما تعامل في رمضان قبل كده، بس كمان بيخلي صبيانه يثبتوا العيال بمطوة وبعدين يكتفوه ويرموه من فوق القطر قصاد القطر اللي جاي عكسي. الموضوع كبر قوي مع التوربيني وعصابته وبقى أشرس، لغاية سنة 2003 لما اتقبض على واحد من صبيان التوربيني اسمه فوزي. وبعد تحقيقات كتير عرف ان التوربيني ان في واحد اسمه محمد كمال بلغ عنه، الواد ده كان من شبرا الخيمة. راح التوربيني لما صبيانه وراحوا جابوا الواد ده في نفق المترو اللي هو مترو شبرا الخيمة، وقعدوا يضربوا فيه ويعتدوا عليه من العصر للمغرب. وبعدها رمضان رجع اعتدى عليه وربطه من ايده ورجله وثبته، فضل يضرب فيه عند قلبه علشان يموت، بس في الاخر زهق الواد ما ماتش، فقرر يروح يجيب حجر كبير وينزل بيه على دماغه عشان يموت اسرع يعني. ولما اتأكد انه مات سابه ومشي. وده كان صاحب الجثة اللي لقيتها العمال بعد 3 سنين. نرجع بقى لرمضان سنة 2005، اللي كان قاعد كده قاعدة أنس مع صبيانه عند خالد القهوجي اللي في محطة سيدي جابر، وطبعا قاعدين يشربوا مخدرات. ساعتها جري خالد على صاحب القهوة وقالوا العيال اللي قاعدة بتشرب مخدرات، فهو كلم البوليس واتقبض عليهم. بس كام يوم وخرجوا منها. خرجوا على فين بقى؟ خرجوا يدوروا على الحزين خالد القهوجي ولقوا يا عيني تحت كوبري محرم بيك، وهاتك تقطيع وتعوير بالمطافي، وأخرها جاب رمضان معلقة وللأسف فقع عينه. وبعدين قال لهم روحوا هاتوا ورق وكراتين ولفوا بيها الواد وولعوا فيه. عرفت بقى إن مش كل الشياطين اللي بتطلع في الضلمة هي اللي بتخوف. المهم في 2006 التوربيني وصبيانه خطفوا واد من محطة اسكندرية وخدوه على مدافن الحضرة، وعملوا هناك حفلة ومخدرات وقعدوا يشموا كله واعتادوا على الواد. وبعد كده رمضان عمل حاجة غريبة قوي، كسر تربة ورمى فيها الواد وبعدها قفلها عليه ومشي. كل شوية رمضان كان بيبقى أشرس في طريقته لغاية آخر سنة 2006، لما استدرجوا عيل تاني وبعد ما ضربوه واعتادوا عليه الواد عرف يهرب وجري على البوليس اللي قبض على رمضان والعيال زي كل مرة. بس للأسف خرجوا منها لعدم كفاية الأدلة، وطبعا طلعوا جري على الواد عشان يكون هو ضحية خزان قطر طنطا بعد ما عذبوه يوم كامل، وده كان آخر ضحايا التوربيني. واتقبض على رمضان بعدها وللأسف خرج منها، وكان ساعتها ناوي يقتل السويسي اللي كان المساعد بتاعه لأنه اكتشف أنه محترمش غيبته وتقرب لصاحبته. ولما السويسي عرف هرب، بس ملحقش يدور عليه عشان كان البوليس لم كل المعلومات عنه لما بقوا بلغ عن السويسي، والاتنين اعترفوا على رمضان وقالوا على مكانه واتقبض عليه في 13 ديسمبر 2006 واعترف على كل حاجة من 23 طفل للبوليس لقاهم. مع ان التوربيني كان مستغرب قوي الرقم اللي قالوا عليه، ولما سألوه انت مستغرب ليه قال لهم انا قاتل يجي 33 عيل، انتوا ازاي بتقولوا 23؟ 18 مارس 2007 بدأت محاكمة التوربيني في محكمة الجنايات، وفي 20 يونيو اتحكم على رمضان بالإعدام شنقا، وبقي عصابته كده خدت سجن مشدد ما بين 35 ل 45 سنة، ده غير انه مساعده حناطة اتعدم معاه في 2010. عرفت بقى ان مش كل الشياطين بس اللي بنعرفها ونسمع عنها هي اللي بتخوف، في شياطين موجودة وعايشة معنا. خدوا بالكم من نفسكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني.
تهب يريح الحياة دايما بما لا اشتهي، واللي السنين ما قدمه غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواء واللي اذاه اقرب مديه، ده جرح بيعلم وصعب تسكن الالام، واخرج من اللي فات سليم وصعب لما اروح انام، مفضلش راجع القديم طلع مكلف العلام، وخدت درس في الصميم ولسه بتعلم، ركز يا قلبي في اللي جاي والف شكر للي باع، ما صنش حتى بق شاي سلام يا 300 وداع، واللي له انا ما يسعوش فخانة الوداع تساع، مشاعرنا مش لعبة ما تنشغلش باللي فات، خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات، ركز وبس في الجديد لازم نقسم الخانات، بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة،
موسيقى
من الساعات ساعات ودقت من الحاجات حاجات وعشت من السنين سنين ونبني من اللي فات فتات ومن الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات حيرة ورا حيرة حتى السعادة يوم ويوم حتى المحبة خد وهات وكلكم وكومكم زمان بيرمي إفهات وزي عدت صوم صوم وسد جوعي ذكريات وفضها سيرة أخرتها يا زمان عنيد كله سبق وانا الوحيد اللي مشيت ورا صرا واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي ورا حسبت انا عالمشاريع لوحدي كالعادة مش باقي غيري في المكان مش باقي حاجة من اللي كان مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تقدن وهمس ذكرى في الودان طوعت حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تقدن.
رجعنا لكم تاني مع امبراطور تاني امبراطور الصعيد. قولي كده اتفرجت كم مرة على فيلم الجزيرة بتاع أحمد السقا؟ تعالى بقى أحكي لك على القصة الحقيقية لعزة حنفي أو حامد محمد حامد أكبر تاجر مخدرات وسلاح في مصر.
كيميكا والكيمي كيميكي والكيمي كيميكي والكيمي كيميكو الكيمي كيميكا عظم الكيمياء يا والكيمي كيميكي صغرت الكيمياء يا بيه الكيمي كيميكي صغرت الكيمياء يا بيه والكيمي كيميكو ما تحيب كيمياء يا هو We'll be right back.
اتولد سنة 1963 في جزيرة النخيلة في مركز أبوتيك في محافظة أسيوط، جزيرة ريفية من أسوأ المناطق فقراً وانعدام للأمن طبعاً، وكان أهله من أغنى سكان الجزيرة. بعد مرور الوقت بدأ عزت يشتغل في تجارة المخدرات، وبدأت تحصل مشاكل بين عيلة عزت وعيلة تانية، واتحكم على عزت واخواته سنة 94 بالسجن، بس خرج بعد السجن بأربع سنين. قتلوا 7 من عيلة في الجزيرة، كان قضية طار، والوقت ده كانت مصر بتعاني فيه من الإرهاب والمخدرات، وخصوصا الصعيد كان الوضع صعب قوي هناك، طبعا بسبب قربها من الحدود وطبيعة الجبال اللي موجودة والزراعات، فالداخلية ما كانتش قادرة تتغلغل هناك أو تاخد قرار. فالداخلية قررت إنها تستعين بحد من العائلات الكبيرة في الصعيد علشان يعني هم أدرى ببلادهم، وطبعا كان أكبر عائلة ساعتها في الجزيرة عائلة عزت حنفي. أخوه ممدوح لما تحقق معاه قال الكلام ده، قال إن اللواء نصار مساعد وزير الداخلية ساعتها طلب يقابله وخصوصا عزت، وطلب منهم إنهم يساعدوا الداخلية عشان يقبضوا على الإرهابيين. قال ساعتها إن الحكومة ادتنا سلاح ميري عشان لو الجثث اتشرحت تبين إنه برصاص الداخلية، وقالوا فعلا إنهم بدأوا يساعدوا ويقبضوا على عناصر إجرامية كبيرة، وكان منهم ناجح اللي كان قالب الدنيا ساعتها، لأنه كان ضابط منشق قرر يعمل خلية إرهابية تستهدف ضباط الشرطة، وكان عامل بيته قلعة حصينة. وساعتها بعد القبض عليه وقتل ابنه وشوية من رجالته، اللي هو حسن الألفي بعت شيك بنص مليون جنيه لعزت، يعني شكرا ليه يعني، بس ساعتها عزت رفضه وطلب مكانه طلب غريب قوي. عزت طلب انه ياخد حصانة لكل عربياته الشخصية واللي بينقل بيها المحاصيل والمواشي، وساعتها بدأ عزت يفرض سيطرته على كل الجزيرة، واللي ساعده طبعا موقع الجزيرة لأن المية كانت عزلها من كل الجهات. عزت استولى على 280 فدان ملك الحكومة اللي هي باقي مساحة الجزيرة، وزرعها أفيون وحشيش، وبدأ بقى يأمن نفسه ويوسع مجاله ويتاجر في السلاح، وتحولت الجزيرة لمعقل خالص. عزت وصل إنه حوط الجزيرة كلها بألغام علشان يحصنها ضد أي هجوم، ومن هنا بدأت سيرة عزت تتردد في الداخلية لأنه كان بيوزع كميات ضخمة جدا من الأفيون والحشيش، وبدأ يفرض إتاوات على السكان الموجودين، والدنيا بدأت تزنق عليه أكتر بعد ما مشي حسن الألفي وجي مكانه حبيب العدلي، واتقلبت الدنيا حرفيا على عزت بعد ما العدلي سيطر على كل الإرهاب. وفاق بقى وقعد يفكر في الدلع والمميزات اللي كان واخدها عزت، وساعتها فعلا بقى مشاكل مع الحكومة مع أسر الجزيرة مش بتخلص، لغاية ما فعلا قال لهم من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة، وبدأ يجيب مطاريد الجبل ويسلحهم بقنابل يدوية ورشاشات ويعمل بيهم جيش صغير كده، ووزعه على أركان الجزيرة اللي لفها بسلك شائك. لأ ده وصل إنه حفر أنفاق سرية عشان لو حصل أي هجوم، وبنى حوالين بيته دوشم كبيرة ضد القنابل والمدافع، غير إنه فكر يعني يبني أبراج مراقبة وثبت عليها مدافع مضادة للطيارات، وفضل مكمل في النظام ده والداخلية ساكتة لغاية اليوم اللي وصل إنه دخل في مشكلة مع عيلة اسمها عيلة السبعة في الجزيرة، قتل منهم 5 في نفس اليوم غير الـ15 اللي قتلهم الشهر اللي قبله. ففي سنة 2002 بعد المشكلة دي الداخلية قررت تروح تقبض عليه عشان قضية الطار دي، علشان يتفاجئوا بالحصون الفظيعة اللي موجودة، لدرجة إن لانشات البوليس ما قدرتش تدخل الجزيرة، فساعتها طلبوا إمدادات تقيلة من الداخلية، وبدأت وزارة الداخلية تشن حملات ضخمة من مئات القوات على الجزيرة لمدة 3 أيام، لدرجة إنهم اتسلحوا بمدرعات وذخيرة تقيلة والدنيا قامت لما عزت ورجالته صابوا 5 ضباط. ساعتها الداخلية دخلت بتقلع، ووصلوا إنهم استخدموا قنابل هاون في قصف بيت عزت، لدرجة إنهم هدوا 15 بيت واتقتل منهم 20 وانصاب 30. وساعتها عزت قرر يبعت رجالته ويجيب أهل القرية اللي جنبهم اللي كانوا 60 واحد وياخدهم رهينة، وقال لهم وانتوا راجعين حاولوا تخطفوا الركاب بتاع قطر القاهرة أسوان، بس معرفوش يعملوا كده. زاد الحصار على عزت من الداخلية، فقرر عزت انه يتصل بقناة الجزيرة وقال ان الحكومة قلشته وقلبت عليه الترابيزة بعد ما سندهم في الانتخابات والقبض على الإرهاب، وهدد لو ما وقفتش الحكومة هجومها هيضرب بالأسلحة التقيلة ويقتل الرهائن اللي واخدها. كل ده والحكومة واقفة تصد. وفي 1 مارس الداخلية عملت تشكيل حربي للقضاء على عزت. استعملت فيه ايه بقى؟ 150 مدرعة، 30 زورق بحري، 3000 فرد شرطة مسلح تسليح تقيل، وبدأ الهجوم اللي أقل من 10 دقايق وعزت وإخواته بدأوا يفكروا في بلان بي. عزت كان قايل لهم يربطوا أنابيب غاز في الشجر اللي حوالين الجزيرة، ولما كان عايز يرد الضربة للداخلية بدأ يضربوا في أنابيب البوتاجاز المحطوطة، فتحولت الجزيرة لجهنم. وساعتها الداخلية انسحبت فعلا لغاية ما الدنيا والنار هديت، واتطمن عزت ان الداخلية ما سمعتش الكلام وضربت وخلاص. بس ما كملتش واتضرب على عزت 50 قذيفة هاون، وضربوا بيها 8 أبراج اللي بنوه بالRPG وهدوا الدوشة. ساعتها بدأت تسيطر الداخلية قوي في وسط الأحداث دي، علشان يتفاجئوا بواحدة ست ماشية وخارجة من كل المدعكة دي بحمار عليه كومة برسيم كبيرة. عدوا الست بس شوية وبدأ ضابط يجك في المنظر وضرب طلقة على الحمار عشان يلاقوا عزت خارج جري على بيته. وبعد ما وصل وتأكد إن الداخلية مش هتستسلم قرر إنه يستسلم وما يقتلش الرهائن. بس الداخلية لما وصلت كانت حالة عزت سيئة قوي بسبب الطلقة اللي خدها، وفي رهائن قالوا إنه هو حاول ينتحر. المهم اتحكم على عزت ب157 سنة سجن. بعدها اتحكم عليه بالإعدام هو وحمدان أخوه. في سنة 2006 اتحكم بالإعدام وجه التنفيذ الساعة 5 الفجر، بس ما كانوش قايلينه. قوموه من النوم وقالوا له إن أخوه تعبان في الزنزان اللي جنبه، تعال شوفه. وبدأ يروح لغاية مصطبة الإعدام عشان عشماوي يقول إن عزت ما كانش خايف خالص على عكس أخوه ولا تهز، والحاجة الوحيدة اللي طلبها إنه ما يلبس طاقية الإعدام عشان الناس اللي حاضرة ما تنساش شكله وهو واقف بصص لهم حتى وهو بيموت. شفت بقى إن الشيطان ممكن يصور لنا ويخلي البني آدم يعمل حاجات أبعد بكتير من لما نبقى خايفين إن إحنا بنتكلم عن ده حصل له حاجة، ده شيطان ظهر له، دي عفاريت موجودة في البيت. عرفت إن البني آدم لو شيطانه سيطر عليه بيبقى صعب قوي. يبقى زي ما أنا بقول، خليها على الله، وما تنسيش إن أنت مش لوحدك. تصبح على خير.